بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها، أي وما يباح من مباشرتها فيما دون الفرج. قال: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. بهذا الحديث ابتدأ المؤلف هذا الباب، باب تحريم وطئ الحائض. والتحريم والنهي عن وطء الحائض ثبت بالكتاب وبالسنة. أما في الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا، فهو أمر بالاعتزال، والأمر يقتضي الوجوب. ومفهومه أو مفهوم الوجوب يعني أن الأمر يقتضي الوجوب، فمعناه أن من لم يعتزل فقد وقع في الحرام. فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال: ولا تقربوهن. وهذا النهي يقتضي التحريم، فالآية أمرت بأمر ونهت عن شيء، أمرت بالاعتزال ونهت عن عن القربان الذي هو المباشرة والإتيان والجماع. قال: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا، أي فإذا انقضت مدة الحيض وطهرت المرأة من نزول الدم بانقطاعه، فإن هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من أن تغتسل المرأة، ومن أن تتطهر، ومن أن تزيل آثار الدم من جسدها، ثم بعد ذلك يباح لها ويرخص لها في أن يعاشرها زوجها. فالمسألة لا تنتهي بانقطاع الدم، بل لا بد من التطهر ومن الاغتسال. قال: فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآية نصت على النهي عن قربان المرأة حال الحيض، وهذا يدل على تحريم وطئها فترة الحيض، سواء كان ذلك عند إقبال الحيض أو كان عند إدبار الحيض لأن الله تعالى لم يأذن لنا إلا إذا تطهرت المرأة، حيث قال فإذا تطهرنا فلا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما السنة فهذا الحديث وغيره مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن أن توطأ المرأة إبان حيضها. قال وهذا الحديث له سبب ورود، ذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع اليهود يقولون إن المرأة إذا نزل عليها الدم يجب اعتزالها، فكانوا لا يآكلونها، يعني لا يطعمون معها ولا يساكنونها في بيت، بل عليها أن تعتزل في بيت مستقل حتى تنتهي وتفرغ من عادتها. فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم جماعة من الأنصار، قيل إنهم أسيد بن حضير وعباد بن بشر وأبو الدحداح، لأن هؤلاء كانوا يجاورون اليهود وقد عرفوا من عاداتهم هذه العادة، فسألوا عن أمر هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم وهل هي أمر شرعي أو لا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحكم الشرعي في الإسلام غير ذلك، كل الذي يحرمه الإسلام فيما يتعلق بمباشرة الحائض هو إتيانها ومجامعتها، أما مؤاكلتها وأما ملامستها وأما معاشرتها والسكنى معها فهذا أمر مباح. ولعل هذا من الإصر الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على اليهود والذي رفعه عن هذه الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة كثيرا من الإصر ورفع عنهم كثيرا من الأغلال التي كانت على غيرهم من الأمم. فالمرأة إذا حاضت لها أحكام، لكن فيما يتعلق بالمعاشرة وفيما يتعلق بالمساكنة والمجالسة فإن الشارع لا يرى في ذلك بأسا، بل سيمر معنا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لزوج المرأة الحائض أن يباشرها فيما دون الفرج بأن يضع بشرته على بشرتها وبأن يضمها ويعانقها، ولو قبلها فإن ذلك لا بأس فيه، لكن المحظور والممنوع إنما هو غشيانها وإنما هو إتيانها في الفرج، لأن هذا محرم أثناء الحيض، لأن الله تعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا شك أن هذا من فضل الله ومن نعمته على الرجال والنساء، لأن المرأة في فترة الحيض هي بمثابة المرأة المريضة، بمثابة المرأة التي بها مرض، فلو أن زوجها انصرف عنها وامتنع من قربانها ربما زاد ذلك من أمرها، وربما زاد ذلك من وطأة هذه الفترة عليها، وربما أدى ذلك إلى زيادة من اضطراب حالها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا والقرآن ذكر لنا أنه تعتزل المرأة في المحيض من أن يغشاها زوجها، أما بقية المعاشرة فلا ينبغي له أن يعتزلها في شيء من ذلك، بل ربما كان حنو الرجل عليها والتلطف بها ومؤاكلتها ومشاربتها مما يخفف عنها حال أو وطأ يخفف عنها توترها في فترة الحيض، لأن هذه الفترة تشعر فيها المرأة بكثير من الآلام، وتشعر فيه المرأة بكثير من الاضطراب النفسي بالإضافة إلى الاضطراب الجسمي، ولهذا رخص لها الشارع في أن يعاشرها زوجها بالمعروف. بل إن من أعظم ما عني به الإسلام تجاه المرأة في هذه المرحلة أنه نهى الزوج أن يطلقها في هذه الحال، نهى الزوج أن يطلقها وهي حائض، وذلك لأن المرأة في حال الحيض ذات توتر شديد وفي حالة غير طبيعية، فإذا نزل عليها أمر الطلاق زادها أيضا يعني توترا، وربما ترتب على ذلك أضرار بالغة تلحق المرأة، سواء كانت أضرارا جسمية أو كانت أضرارا نفسية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرجال أن يعاشروا النساء فيما دون الفرج، وكان صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها كانت إذا كانت إحداهن حائضة يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتزر ثم يباشرها يعني فيما عدا ما بين السرة والركبة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يعاشر المرأة إلا أنه يتجنب الفرج ويتجنب الجماع. ولذلك نرى أن هذا الحديث يدل على جواز معاشرة ومباشرة المرأة فيما دون الفرج إن كانت حائضة، وهذا هو نص الحديث. وسيأتي الكلام على هذا الحديث فيما جاء من حديث عائشة الذي سبق ذكره أن النبي كان يأمرها أن تتزر. ولذلك العلماء فهموا من هذين الحديثين أنهما حديثان مختلفان، وأن بينهما شيئا من التعارض، حيث إن هذا الحديث رخص في المباشرة فيما دون الفرج، وحديث عائشة يدل على أن الرخصة فيما دون السرة إلى الركبة. وبعض العلماء قال إن بين هذا الحديث والحديث الآخر عموما وخصوص، فذاك هذا الحديث عام وحديث عائشة خاص، فيحمل العام على الخاص، ويكون معنى هذا الحديث أن الرجل له أن يباشر وأن يعاشر زوجته إلا ما بين السرة والركبة فيتجنبه. وبعض العلماء جمع بين الروايتين فقال إن هذا يتوقف على طبيعة الرجل وعلى شخصية الرجل، فإن كان الرجل ممن يملك إربة، وإن كان الرجل ممن يقوى على شهوته، فإنه والحالة هذه فإنه والحالة هذه يباشر إلا من الجماع ويتجنب الفرج فقط. أما إذا كان ممن لا يملك إرباه وممن يخشى عليه أن يقع في المحظور، فإنه يرخص له إلا فيما بين السرة والركبة، يرخص له في المباشرة في سائر الجسم ما عدا ما بين السرة والركبة. ومن العلماء من جمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أنه يفرق بين حال بداية الحيض ونهاية الحيض.
ما شاء الله،
سبحان الله، هذا المطر ما عهدناه من زمان. من العلماء من جمع بين هذه الأحاديث بأنه يفرق بين حال بداية الحيض ونهايته، فإن كان المباشرة في بداية الحيض فيحظر على الرجل أن يباشر المرأة فيما بين السرة والركبة، أما إذا كان في نهاية الحيض فلا بأس من المباشرة ويستثنى من ذلك الجماع. ومن العلماء من فرق بين الرجال من حيث القوة والورع ومن حيث عدم القوة والورع، فقال إن كان الرجل ضعيف الهمة فإنه يرخص له في المعاشرة إلا فيما كان في الفرج، أما إذا كان قوي الشهوة فهذا لا يرخص له المعاشرة فيما بين السرة والركبة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، طبعا هذا الحديث قال رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، قوله فسأل السائل عن ذلك أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وقيل إن السائل هو أبو إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح، قاله الواقدي. قال والصواب الأول، يعني إن السائل هو أسيد بن حضير وعباد بن بشر كما في الصحيح، يعني في صحيح الإمام مسلم، لأن مسلما هو الذي أخرج هذا الحديث. قال والحديث يدل على حكمين، الحديث يدل على حكمين، الحكم الأول وهو تحريم النكاح، لأن الله تعالى يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، والمراد بالنكاح هنا الجماع وجواز ما سواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا إيه؟ إلا النكاح، أو اصنعوا كل شيء إلا الجماع. أما الأول وهو تحريم النكاح وتحريم الوطئ فبإجماع المسلمين، أجمع المسلمون على هذا الحكم طبعا، وإجماع المسلمين منعقد وقائم ومبني على إيه؟ على النص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فانعقد الإجماع على ذلك، وترتب عليه أنه يحرم على الزوج أن يطأ امرأته أثناء حيضها. قال فبإجماع المسلمين وبنص القرآن العزيز والسنة الصريحة ومستحله كافر. ما معنى ومستحله كافر؟ يعني من قال إن وطأ المرأة حال الحيض حلال وجائز يعتبر كافرا. لماذا؟ لأنه خالف نص القرآن، استحل أمرا حرمه القرآن بالنص، ومن استحل أمرا حرمه القرآن أو حرمته السنة فإنه يحكم بكفره وبارتداده لتكذيبه القرآن ولتكذيبه سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم الصريحة، ولأيضا مخالفته الإجماع، لأن الإجماع هنا صريح ومنصوص عليه، والله تعالى يقول والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن استحل وطأ المرأة حال الحيض فإنه قال يكفر لتكذيبه القرآن، إذا كان جاهلا يعذر. ولذلك قال وغير المستحل إن كان ناسيا أو جاهلا لوجود الحيض أو جاهلا لتحريمه، لا يدري أنه في حال الحيض يحرم وطء المرأة، أو كان مكرها بأن أكره وهدد بالقتل أو بالضرب أو كان مكرها فلا إثم عليه، فضلا عن أن يكفر لا إثم عليه ولا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما تجب على من وطئ عامدا عالما بالحكم. إذا كان عالما بأن وطأ المرأة حال الحيض حرام لكن غلبته شهوته ووطئ المرأة وهو يعلم أن ذلك حرام فإنه آثم قد ارتكب كبيرة وعليه الكفارة. وسيأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من وطئ امرأة وهي حائض فليكفر، فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، على خلاف بين يعني في الرواية بدينار أو بنصف دينار، فالشاهد أن عليه كفارة. إذن نحن عندنا من استحل وطأ المرأة الحائض يكفر لتكذيبه القرآن والسنة ومخالفته الإجماع، أما من فعل ذلك جهلا أو نسيانا أو عدم معرفته بالحكم فقد قال إنه لا إثم عليه، لأن الله تعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما أكره أو ما استكره عليه. أما إذا كان عالما بالحكم لكنه غير مستحل وإنما ارتكب ذلك وعندما قيل له قال الله يغفر وأنا أعرف أن هذا حرام لكني لم أملك شهوتي ولكني كذا وكذا، فهذا يعتبر عاصيا مرتكبا إثما. لكن اختلف العلماء هل هو كبيرة أو ليس بكبيرة، قال بعضهم إنه كبيرة، والقائلون بالكبيرة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على فاعله كفارة، والكفارة لا تكون إلا في إلا في الذنب الكبير، إلا في الكبائر. نعم.
قوة الشهوة ثم انقطع الدم، وهل يجوز له أن يقع قبل أن تطهر؟
إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل ليس له ذلك، لأن الله تعالى يقول حتى يطهرنا فإذا تطهرنا، ونحن نعرف أن كلمة إذا تأتي للجزم بخلاف كلمة إن، فإنها تأتي للتردد، فكأن الله يقول ليس له أن يطأها حتى تغتسل. واضح؟ انقطاع الدم، والثاني الغسل المقصود به الغسل. قال وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص على كبرها الشافعي. قال ويجب عليه التوبة، لأن من ارتكب كبيرة الكبيرة لا تكفر إلا بإيه؟ إلا بالتوبة منها. وسيأتي الخلاف في وجوب الكفارة، هل تجب عليه الكفارة أو لا؟ والذي عليه والذي ورد به النص أنه تجب عليه الكفارة، وإن كان جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا كفارة عليه، ذلك لأنهم لم يأخذوا بحديث الكفارة. وسيأتي من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله أن الكفارة حديثها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين الأخذ به. قال وأما الثاني وهو إيه؟ احنا قال إن عندنا هذا الحديث دل على حكمين، تحريم النكاح وجواز ما سواه. جواز ما سواه من المباشرة كوضع البشرة على البشرة أو المعانقة أو التقبيل أو غير ذلك مما يباح للرجل فعله مع أهله. قال وأما الثاني يعني جواز ما سواه فهو قسمان، القسم الأول المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو إيش عندكم أو بالألف واللام ولا بدون بالألف واللام هكذا النسخة اللي عندنا بدون الألف واللام، ومن كانت نسخته مثل نسختنا فليعدل. بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك مما يسمى مباشرة، وذلك حلال باتفاق العلماء إذا كانت المباشرة في سائر الجسم ما عدا ما بين السرة والإيه والركبة. قال وقد نقل الإجماع على الجواز يعني على جواز هذه المباشرة جماعة، وقد حكي عن عبيدة السلماني وغيره قد حكي عن عبيدة السلماني وغيره أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه، لكن هذا الحكي قال وهو كما قال النووي غير معروف ولا مقبول. أما كونه غير معروف لأنه لم يثبت بسند صحيح، وأما كونه غير مقبول لمخالفته النص ولمخالفته الإجماع لأنه حكى الإجماع في ذلك. قال وهو غير معروف ولا مقبول، ولو صح يعني هذا النقل عن عبيدة لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده، أما قبل المخالف فلورود النص ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا الجماع، وأما بعده فلأن الأئمة المجتهدين أجمعوا على جواز ذلك. فإذا ما سمعت؟ مضت باقي نص ساعة ولا مضت نص؟ قد إيه الباقي؟ نص ساعة بالضبط. طيب قال فهو لو صح لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة وبإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.